مناورة إسرائيلية في الجولان تحاكي معركة مع حزب الله في لبنان. ميقاتي: الأمور الوطنية لا تحل بالسلبية وماضون بتحمل المسؤولية. أوباما يعلن الكارثة الكبرى في نيويورك مع وصول الإعصار ساندي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. تخوض كتيبة من قوات الاحتياط في لواء المظليين الإسرائيليين مناورة في هضبة الجولان تحاكي معركة ميدانية مباشرة مع مقاتلي حزب الله على الأراضي اللبنانية، إلا أن نتيجة المعركة الافتراضية كانت سقوط كل أفراد المجموعة العسكرية الإسرائيلية بنيران أحد عناصر الحزب في كمين نصبه مقاتله.
رسائل تصعيدية وجهها العدو الإسرائيلي من خلال خرق طيرانه المكثف للأجواء اللبنانية، وقد اختار إطلاق مواقف تهويلية على لسان مصدر عسكري رفيع لوكالات الأنباء الأجنبية بأن إسرائيل لن تتردد في خوض حرب لبنانية ثالثة إذا تعرض الإسرائيليون في الخارج لهجمات عنيفة. المصدر الإسرائيلي توعد حزب الله بحرب برية تخوضها قوات من المشاة والدبابات في وقت متقدم من الحرب. هذا التهويل الإسرائيلي ترافق مع عرض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير عن استعدادات جيش الاحتلال للمواجهة المقبلة مع حزب الله. القناة العاشرة الإسرائيلية بدورها عرضت تقريرا عن مناورة في هضبة الجولان تحاكي اشتباكا وجها لوجه بين جنود احتياط في وحدة المظليين ومقاتلين من حزب الله في بيئة جغرافية قريبة جدا من البيئة اللبنانية.
هاد كيف بيان هم لو ندخل؟
صحيح أن الهجوم ضد إيران قد أجل، لكن الجيش الإسرائيلي يتدرب لمواجهة مع لبنان، وقد انضم محللنا للشؤون العسكرية إلى مجموعة احتياط من المظليين وصعد معهم إلى قمة الحرمون في الطرف الشمالي لهضبة الجولان.
الجنود الذين قطعوا صعودا مسافة طويلة تحركوا بين الأشجار ليقعوا فجأة في كمين نصبه مقاتلو حزب الله، وذلك وفق عملية المحاكاة، فاشتبكوا معهم وجها لوجه من مسافات قصيرة، ولم يدري الجنود من أين تطلق عليهم النيران. وبرغم أن الجنود وقعوا في كمين مفترض في المناورة، إلا أنهم جميعهم أصيبوا بنيران مقاتل واحد فقط من حزب الله.
نحن قريبون جدا منه على بعد 15 مترا، وقد تلقيت الأمر بإيقاف التحرك.
لقد أطلق النار نحونا من مسافة قصيرة داخل الممر وتعرضنا جميعا للإصابة.
القناة العاشرة الإسرائيلية قالت إن الجنود تعلموا من خلال المناورة أن كل خطأ تكتيكي سوف يكلفهم ثمنا في الأرواح، رغم أنها لا يمكن أن تعكس واقع المعركة الحقيقي.
لا يمكن محاكاة حقيقة المعركة أبدا مع حزب الله، وجلب العدو إلى ميدان التدريب غير ممكن، لكن التجربة تصل إلى نقطة قريبة جدا من المعركة.
هذه المناورة عكست إحدى المشاكل الحقيقية، وهي أن غالبية الجنود كانوا من الشبان الذين لم يشاركوا في حرب لبنان الثانية، كما أنهم لم يخوضوا معارك مباشرة وميدانية مع مقاتلين من حزب الله.
في لبنان أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الثراء الكبير أن الأمور الوطنية لا تحل بالعناد والمكابرة أو بالمواقف الانفعالية، بل بالحوار لبلورة قواسم مشتركة يلتقي حولها جميع اللبنانيين وتحصن وطننا في هذه الظروف الإقليمية الخطيرة.
ميقات أمر الحكومة محسوم لدى رئيسها نجيب ميقاتي، فلا يمكن ترك البلد في فراغ قد يؤدي إلى الفوضى وماضون في تحمل المسؤولية، قالها الرئيس ميقاتي أمام زوار السرايا من سفراء ودبلوماسيين غربيين وعرب، السفير الفرنسي باتريس باولي، السفير الكويتي عبد العال القناعي، سفيرة كندا هيلاري أدمز، مندوب جامعة الدول العربية لدى لبنان السفير عبد الرحمن الصلح، ومدير قسم الشرق الأوسط والشرق الأدنى في وزارة الخارجية الألمانية بوريس روج. فأمام هؤلاء تحدث ميقاتي كمن يستوعب ضياع المعارضة، فأكد أن الأمور الوطنية لا تحل بالعناد والمكابرة أو بالمواقف الانفعالية، بل بالحوار لبلورة قواسم مشتركة يلتقي حولها جميع اللبنانيين وتحصن وطننا في هذه الظروف الإقليمية الخطيرة، وتابع ميقاتي: المطلوب من جميع القيادات بدل اللجوء إلى السلبية والمقاطعة الطلاق على طاولة الحوار، لأنه بالحوار وحده يمكننا التوافق على الخطوات التي تحمي لبنان وتبعد عنه شبح الفراغ والانقسام. وأضاف رئيس الحكومة: نسمع في هذه الأيام الكثير من المواقف الانفعالية التي يدرك أصحابها قبل سواهم عدم صحتها، لكنني أؤكد أن أي موقف لا يمكن أن يؤثر في قناعات الوطنية والشخصية بالمضي في تحمل المسؤولية طالما تقتضي الظروف ذلك، وليكن تفهمنا إذانا ببدء مرحلة جديدة تحمي لبنان وتحصن قياداته وشعبه ضد الأخطار. ومن زوار السرايا رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، الذي أشاد بدور ميقاتي لجهة مواقفه المتقدمة لحماية وصون لبنان، كما استقبل رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني.
استقبل رئيس مجلس النواب نبي بري في عين التيني الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي، وبحث معه التطورات الراهنة. بعد اللقاء أكد بلاملي أن الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة هي أمن واستقرار لبنان خلال هذه الفترة، معربا عن أمله في أن تؤدي المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع القادة السياسيين إلى نتائج ترضي جميع الأطراف اللبنانية.
لا تزال أولوياتنا أمن واستقرار لبنان خلال هذه الفترة، وإحنا جميعا أعتقد ننتظر نتائج المشاورات التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية الإمام ميشيل سليمان مع القادة السياسيين في لبنان، ونأمل أن يؤدي هذا التشاور إلى نتائج ترضي جميع الأطراف اللبنانية إن شاء الله. وكما بحثنا اليوم في التحضيرات الانتخابية للانتخابات النيابية المقبلة، وقررت أنا يعني نقطة أني أشرت لي يعني قبل كذا، وهي أهمية حصول الانتخابات في الميعاد المقرر، هذا مهم.
تساءل عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولة عن نموذج الحكم الذي تريد قوى 14 أذار أن تقدمه في حال عودتها إلى السلطة بعدما أغرقت البلد بالديون والفساد والفوضى. وخلال برنامج مع الحدث على قناة المنار كشف نقولة عن تصرف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بمبلغ 20 مليون دولار لشراء سندات يوروبوند بعدما جاء هذا المبلغ هبة سعودية لمعالجة أزمة مكب صيدا.
بعث له المجلس النيابي وبعث له الاقتصاد وبعث له كل شيء، وبعدين بيقول لك لا معلش الديمقراطية بتقول انه لازم تستقيل الحكومة وبعدين بنقلب حكومة تانية. ليش نحن عم نعيش وضع طبيعي اليوم؟ تعودوا على الفوضى بالبلد. هيدي الشغلة في 20 مليون دولار طايرين، 20 مليون دولار طايرين ما حدا عارف وين انه، اللي هي لحساب مجلس الانماء والاعمار في مصرف لبنان الخاص بمشروع الاشغال البحرية لحماية منطقة جبل النفايات في صيدا. الرئيس السنيور لما كان هو رئيس حكومة تحولت الاموال وانفتح الحساب للسعودية من اجل مكب صيدا، هؤلاء الاموال اختفوا ما حدا عارف. نبيل الاستاذ نبيل الجسر عم بيسأل وين المصريات. هيدي هي الطريقة اللي كانت عم تدار فيها البلد، هاي الطريقة اللي بدنا نكفي فيها، هيدي الطريقة اللي عم بيكسروا البلد اليوم وعم بيهدموا البلد وعم بيهدموا الاستقرار فيرجع يعيشونا بطريقة حكم بالشكل اللي كانوا هن دايرين في البلد.
أكد قائد الجيش اللبناني عماد جان قهوجي أن المؤسسة العسكرية لن تتساهل مع أي فريق يخلق السلم الأهلي، مشددا على قرار الجيش بمنع استيراد الفتنة أو تصديرها.
استيراد الفتنة أو تصديرها ممنوع، والجيش سيتخذ كل التدابير للحفاظ على الاستقرار. مواقف أطلقها قائد الجيش العماد جون قهوجي أثناء تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة في طرابلس، وذلك متابعة للخطة الأمنية التي وضعتها قيادة الجيش. قهوجي أكد ضرورة اتخاذ أقصى التدابير الآيلة إلى ضبط الوضع الأمني في المدينة، بما في ذلك قمع جميع المخالفات الأمنية وتكثيف الدوريات والرد على إطلاق النار مهما كان مصدره. وحذر قهوجي من خطورة بقاء عاصمة الشمال تحت رحمة المسلحين، مؤكدا إصرار الجيش على حماية استقرار المدينة وتواصله الدائم مع جميع فعالياتها الروحية والسياسية لمعالجة تداعيات الأحداث. الحوادث الأخيرة التي جرت في بيروت وطرابلس ومناطق لبنانية أخرى كانت حاضرة في كلام قهوجي، فأكد على وجود مجموعات غير منضبطة استفادت من المناخ السياسي المأزوم لتعبث بأمن المواطنين، مشددا على أن الجيش لن يتساهل مع هؤلاء وأنه اتخذ تدابير أمنية فاعلة في المناطق التي تحوي تجمعات غير لبنانية، داعيا جميع المقيمين والوافدين إلى لبنان إلى احترام سيادته وحرمة أراضيه. وفي ختام كلامه للعسكريين في قيادة فوج التدخل الرابع دعوة إلى التعامل مع أبناء طرابلس كافة على قدم المساواة، فالجيش يقول قهوجي يقف مع جميع الفرقاء السياسيين إذا كانوا تحت سقف القانون، وهو ضد جميع الفرقاء إذا خرقوا السلم الأهلي، مشددا على وجوب تمسك العسكريين بالمناقبية والانضباط والابتعاد عن السجالات السياسية والفئوية للحفاظ على صورة المؤسسة العسكرية.
دهم الدورية تابعة لأمن الدولة مكتبا قديما تابعا لحركة 24 تشرين في شارع المدارس في طرابلس، وضبطت بداخلها أسلحة وذخائر بينها قذائف RPG عدد 2 وهاون عدد 2 وعددا من البنادق مع ذخيرتها. أراد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في القصر الجمهوري مع رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حفدان أهمية التحاور بين الجميع من أجل إبقاء الوضع الداخلي اللبناني ضمن دائرة الاستقرار السياسي والأمني. واستقبل سليمان وفدا من جمعية النور التربوية الذي أكد وقوف أهل عكار إلى جانب الدولة والجيش، وجدد الوفد المطالبة بأن تأخذ العدالة مجراها في حادثة الكويخات. ومن زوار سليمان النائب محمد الحشار. دعا أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان المسيحيين والمسلمين إلى التنبه لما يحاك لهذا الوطن. موقف حمدان جاء خلال زيارته مطرانية زحل للروم الملكيين الكاثوليك.
أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان أن ما حدث على الساحة اللبنانية منذ أيام كاد أن يدخل البلد في أنفاق مظلمة لا يمكن الخروج منها بسهولة، داعيا المسيحيين والمسلمين إلى التنبه لما يحاك لهذا الوطن. وخلال زيارته على رأس وفد رئيس أساقفة زحل للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش في مطرانية سيدة النجاة زحلي، دعا حمدان إلى الابتعاد عن العصبية والمذهبية ليبقى لبنان صامدا.
ونتمنى على الكل أن يرجع إلى ضمير الوطني ويدعي إلى التآلف والتآخي وعدم التعصب المذهبي والطائفي حتى يبقى لبنان على القليل صامد بوجه ما يتعرض له كل هذا المشرق.
وشدد حمدان على أن المسيحيين في لبنان وفي المشرق لن يكونوا تابعين، وإنما من الذين يجمعون في الوطن العربي ويقفون ضد التفرقة،
وسيقود هذه المسيرة العربية التي تجمع الجميع تحت مظلتها والتي لا تفرق بين الطوائف والمذاهب.
من جهته شكر المطران درويش لحركة المرابطون دورها الوطني الجامع.
واليوم عم نجسد هالروح الوطنية باستقبالنا المرابطون. نحن منعول دور مهم جدا على هالمؤسسة العريقة يلي دايما كانت تذكرنا بأنه نحن واحد، واحد كمسيحيين ومسلمين وواحد كأمة عربية واحدة.
وأكد المطران درويش في الختام أن دور مطرانية زحلي سيبقى دورا جامعا لكل اللبنانيين، وهو دور تاريخي ستحافظ عليه.
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حال الكارثة الكبرى في ولاية نيويورك جراء الأعصار ساندي. يأتي هذا في وقت قتل ما لا يقل عن 16 شخصا في الولايات المتحدة وكندا بفعل رياح عاتية وسيول من الأمطار رافقت الإعصار الذي أغرق قسما كبيرا من نيويورك في الظلمة وغمر بالمياه جنوب مانهاتن بعدما ضرب الساحل الشرقي للبلاد مساء الاثنين.
أصاب أعصار سانديا الساحل الشرقي للولايات المتحدة ومعه مجمل البلاد بخضة قد تطال تبعاتها كل مفاصل الحياة الأمريكية في المدى القريب. وعليه لم تكن السياسة وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 نوفمبر بمن أعم جرى. وبفعل الأعصار اضطر المرشحان للبيت الأبيض باراك أوباما وميت رومني إلى تعليق حملتيهما الانتخابيتين، كما استعجل الرئيس الأمريكي أوباما إعلان حالة الكارثة الكبرى في ولايتي نيويورك ونيو جيرسي في خطوة أراد منها ربما تجنب شظايا الإعصار التي كانت قد أصابت سلفه جورج بوش عندما فشل في التعاطي مع إعصار كاترينا عام 2005. ويضع قرار أوباما الأموال الفيدرالية في تصرف الأشخاص المتضررين في مناطق الإعصار. الكارثة خلفت عشرات القتلى بفعل رياح عاتية وسيول من الأمطار رافقت الإعصار، ما أدى إلى غرق قسم كبير من نيويورك في الظلمة، وتوقفت وسائل النقل تماما في المناطق الرئيسية في المدينة بما فيها شبكات المترو وحركة الطيران، واندلعت حرائق في أحد الأحياء تعثرت معها جهود الإطفاء بسبب ارتفاع منسوب المياه إلى عدة أمتار، كما غمرت المياه جنوب مانهاتن وهي أشهر أحياء مدينة نيويورك.
الأسوأ قد حصل، نحن نشاهد كميات غير اعتيادية من المياه في الأماكن المنخفضة من مانهاتن، هناك أشجار مقطوعة في المدينة، والخبر السيء هو فقدان التيار الكهربائي في أماكن واسعة، والتقديرات الأخيرة أظهرت أن 250,000 شخص أصبحوا من دون كهرباء.
بطاريات الهواتف فارغة ولا وجود للصحف، لا أعرف ماذا يمكن أن يحصل أيضا، لذا أعتقد أنني سأبقى في العتمة.
لا نعرف إلى متى سنبقى هكذا وما هي الطريقة للخروج من هذه الأزمة. الآن بطارية هاتف الخلوي بدأت تفرغ.
وتسبب الإعصار بتوقف مفاعل نووي في ولاية نيوجيرسي وانقطعت الكهرباء عن نحو 7 ملايين شخص في عدة ولايات بسبب العاصفة. وأغلقت أسواق الأوراق المالية الأمريكية أبوابها لأول مرة منذ هجمات أيلول سبتمبر عام 2001، وتوقفت الحكومة الاتحادية في واشنطن عن العمل في وقت يجري الحديث عن خسائر اقتصادية جراء الإعصار قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ذكر التلفزيون السوري أن مجموعة مسلحة أقدمت على اغتيال اللواء الطيار عبد الله محمود الخالدي في حي ركن الدين في دمشق. من جهة أخرى قال التلفزيون السوري إن وحدات الجيش أعلنت منطقة سليمان الحلبي في مدينة حلب منطقة آمنة بعد إبعاد المجموعات المسلحة عنها. من جانبه أفاد المرصد السوري المعارض عن وقوع اشتباكات عنيفة الليلة الماضية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، وأوضح أنور رجاء القيادي في الجبهة الشعبية القيادة العامة أن اللجان الشعبية في مخيم اليرموك تصدت لمسلحين حاولوا التسلل إلى المخيم. وصل المبعوث الدولي إلى سوريا الأفضل الإبراهيمي إلى الصين اليوم في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الصينيين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي إن الصين تقدر جهود الوساطة التي يقوم بها الإبراهيمي في الأزمة السورية. رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم الثاني اعتبر أن ما يحصل في سوريا ليس حربا أهلية بل حرب إبادة برخصة دولية. موقف المسؤول القطري أتى ردا على وصف المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ما يجري في هذا البلد بالحرب الأهلية. وطالب حمد بن جاسم الإبراهيمي بتقديم فكرة واضحة لكيفية حل الأزمة السورية، معتبرا أن ما يجري تضييع للوقت. وأعلن وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو أن بلاده لن تتحاور أبدا مع الحكومة السورية. كلام أوغلو جاء ردا على سؤال بشأن الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إلى الدول المجاورة لسوريا للحوار مع دمشق. من جانبها دعت الجمهورية الإسلامية في إيران جميع الدول إلى المساعدة لوقف أعمال العنف في سوريا. وطالب رامين مهمن براست المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بتعاون دولي من أجل تأمين الهدوء والاستقرار في سوريا، وذلك تمهيدا للبدء بحوار وطني. اعتبر رئيس كيان العدو شيمون بيريز أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران بدأت تؤتي ثمارها. وأثناء لقائه رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي في تل أبيب أشار بيريز إلى أن واشنطن وتل أبيب متفقتان على استعمال وسائل غير عسكرية في صراعهما ضد طهران، متحدثا في الوقت عينه عن إبقاء كل الخيارات مفتوحة. في البحرين أعلن وزير الداخلية راشد بن عبد الله الخليفة منع كافة المسيرات والتجمعات في البلاد مبررا قراره بالحفاظ على السلم الأهلي وذلك مع استمرار الاحتجاجات الشعبية السلمية في هذه الجزيرة الخليجية. يأتي هذا القرار بعد ساعات من إخلاء النيابة العامة البحرينية سبيل ثلاثة أشخاص من جمعية الوفاق المعارضة بعد توقيفهم على خلفية ما وصفته الداخلية البحرينية بتجاوزات وقعت خلال تجمع مرخص للمعارضة في قرية العكر بالقرب من المنامة. أجريت في مصر انتخابات البابا في الكنيسة القبطية في جو من الهدوء من دون إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، وتم اختيار ثلاثة أسماء من بين المرشحين على أن يعين أحدهم بالقرعة خلفا للبابا شنودة الثالث.
يوم فاصل في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، مئات الأقباط ممن لهم حق التصويت توافدوا على مقر الكرازة المرقصية بالعباسية في القاهرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة. العملية تمت وسط إجراءات أمنية مشددة وفي جو ساده الهدوء والإشادة بحسن التنظيم، وأسفرت الانتخابات التمهيدية عن صعود إسقفين وأنبا إلى القرعة الهيكلية.
يكون الأسماء التي سوف تلقى عليها القرعة الهيكلية حسب عدد أصواتهم، أولا نيافة الأنبا رفائيل، ثانيا نيافة الأنبا طوادروش، ثالثا القمص رفائيل أظامينا.
انتخابات البابا أجريت وفق لائحة الانتخابات القديمة دون إدخال أي تعديلات عليها، ويبلغ عدد الناخبين 2412 ناخبة، ووصل عدد المرشحين في القائمة الأولى إلى 17 مرشحا، وتم تحديد القائمة النهائية من 5 مرشحين أجريت الانتخابات بينهم، وستجرى القرعة الهيكلية يوم 4 من نوفمبر تشرين الثاني القادم. ويتطلع الأقباط الأرثوذكس إلى بطريرك يكمل مسيرة البابا شنودة الثالث في ظل التحديات التي تنتظره.
من أهم الأمور أنه يهتم بالفقراء زي ما البابا شنودة كان بيوصي
أنا مشفق على البابا الجديد فعلا، لأنه ثلاث ملفات ساخنة يأتي على رأسها ملف جديد مستحدث في غاية الخطورة قد يضع مصر على محك التقسيم، وهو ملف التهجير القسري للأقباط.
موضوع قانون واحد لبناء دور العبادة، موضوع قانون الأحوال الشخصية، موضوع قانون التمييز، يعني كل دي مشاريع مهمة جدا بالنسبة للشارع القبطي.
توقع انه مع استمرار نشاط السلفية الجهادية ومع استمرار عدم حسم مرسي في موضوع المواطنة والمساواة، اتوقع ان دور السياسي للكنيسة بالمعنى ده يزيد، بمعنى ان الناس المسيحيين نفسهم هيطلبوا زيادة دور السياسي للكنيسة لانه هيحاولوا يستظلوا بالمظلة بتاعتها.
البطريرك رقم 118 يأتي في ظروف اختلفت فيها المعادلة السياسية للبلاد بشكل كبير، مع تحول النظام من قمعي ومستبد إلى انتخابي حر ووصول الإسلاميين إلى الحكم، إضافة إلى خروج الشباب القبطي من تحت عباءة الكنيسة واتجاهه إلى المطالبة بحقوقه خارجها من خلال التظاهرات والاعتصامات وغيرها. عبد الرحمن أباظة، قناة المنار، القاهرة.
في الختام تذكروا بالعنوان: مناورة إسرائيلية في الجولان تحاكي معركة مع حزب الله في لبنان. ميقاتي: الأمور الوطنية لا تحل بالسلبية وماضون بتحمل المسؤولية. أوباما يعلن الكارثة الكبرى في نيويورك مع وصول الأعصار ساندي. للمزيد من موقع المنار دوت كوم دوت إن. السلام عليكم ورحمة الله.